أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا هو الدرس 37 من شرح مختصر منهاج القاصدين في فرع التزكية في مدرسة الربانية. مدرسة الربانية فرع التزكية يتساءل، فرع التزكية يتساءل: هل زكت قلوبكم؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. هذه النفوس المستأسدة، هل استطعنا أن نلجمها بلجام التقوى؟ هذه النفوس التي طغت مع طغيان المادة في هذه الأيام، هل استطعنا أن نملكها ونحكمها ونزمها ونستطيع ونختمها، نأخذ بخطامها إلى الصراط المستقيم كما ينبغي؟ إخوتي في الله، انتبهوا، فإن الموت يأتي فجأة. وصلنا إلى كتاب النكاح 9. كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به. والنكاح كما أقول دائما في الأفراح منعطف خطير في حياة الشاب المسلم. في زمن طغيان الشهوة في هذه الأيام، شهوة الفرج، في زمن طغيان الفجور، الفجور الواضح من النساء بالعري ومن الرجال بهذا النهم الشهواني، يأتي الزواج عاصما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. يقول الشيخ: لا يختلف العلماء في أن النكاح مستحب مندوب إليه كثير الفضائل. قلت أن قوله مستحب فيه شيء من التجاوز، فإن النكاح كما قال علماؤنا فقهاؤنا تدور عليه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا في حق من ملك الباءة وخشي الفتنة، بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، اللام للأمر، والأمر يفيد الوجوب. وفي قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وفي قول الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فهذه الأوامر، هذه الآيات جاءت بلفظ الأمر، والحديث بلفظ الأمر، يفيد الوجوب، وهذا في حق من استطاع الباءة وخشي الفتنة، فالنكاح في حقه فرض. أما من لم يستطع الباءة ولا يخشى عليه الفتنة، فيصبح الأمر في حقه من جملة المباحات. أما إن ملك الباءة ولا تغالبه الشهوة، يستحب له أن يتزوج. هذا هو التفصيل في المسألة. فقد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون مكروها إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة عند المتزوج الثانية، وهو يخشى ألا يعدل يكره في حقه الزواج. أما من تيقن في أنه سيظلم يحرم عليه الزواج. من تيقن من الظلم والأذى فالظلم حرام، والوسائل لها حكم المقاصد، فسبيل الحرام حرام. فلذلك الزواج تدور عليه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون حراما. يقول الشيخ: وفي الزواج فوائد، منها الولد، لأن المقصود بقاء النسل، وفيه فوائد، وفيه فوائد محبة الله تعالى بالسعي لذلك ليبقى جنس الولد. ذكرت أن الأمر يحتاج إلى نيات، وأول نية طلب محبة الله بطاعة أمره وزيادة عباده. سبحان الله العظيم، لما لقي يوسف عليه السلام أخاه بنيامين، أتي به وهو عزيز على مصر، فقال: كيف صنعت يا بنيامين؟ قال: تزوجت. قال: أما شغلك الحزن علي عن الزواج؟ قال: بلى، ولكن قال لي أبي يعقوب: يا بني تزوج، لعل الله يرزقك أولادا يثقل بتسبيحهم الأرض. فكثرة الأولاد مطلب، تزوج الودود الولود، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فتكثير النسل مطلب شرعي، مطلب شرعي مأمور به، مقصد أن تنجب أولادا يرفع الله بهم للإسلام راية. وفيه طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكثير من به مباهاته. قلت زمان في فرق بين واحد يقابل النبي ب17 عيل صلى الله عليه وسلم، وبين اللي يقابل النبي بواد وبنت، كما يقولوا أسرة صغيرة مش عارف بتعمل ايه. في فرق النبي قابل، انك تقابل النبي بكام لكي يباهي بك صلى الله عليه وسلم. وفيه طلب التبرك بدعاء الولد الصالح والشفاعة بموت الولد الصغير. طلب التبرك بدعاء الولد الصالح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمن نتزوج لينجب أولادا يدعون لنا بعد موتنا. وأيضا، وهذا قلته في خطبة جمعة قديمة لي، قول بقالها 20 سنة دلوقتي، دي كان اسمها النية في إنجاب الذرية. وساعتها غضب بعض الناس وقال: كيف أتمنى أن يموت ولدي؟ أنا لم أقل ذلك، إنما قلت أنجب أولادا حيث أنهم إذا ماتوا احتسبتهم. يعني هذه نية من نيات الإنجاب الأولاد، أن هذا الولد إذا مات يكون فرطا لي على الحوض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من الرقوب فيكم؟ الرقوب يعني المقطوع. قالوا: الرقوب من لم يخلف أحدا من ولده، اللي ما يسيبش ولاد بعديه. قال: الرقوب من أمتي من لم يقدم أحدا من ولده، المقطوع اللي ما ماتلوش ولاد، لأن من مات له ولد ولده ينتظره في الموقف فيقابله، لكن اللي ملوش ولاد ماتوا مقطوع، مش لاقي حد يستناه صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد النكاح التحصن من الشيطان بدفع غوائل الشهوة. لا شك أن الشهوة من أكبر مداخل الشيطان، ويتلاعب الشيطان بكثير من الناس من جانب الشهوة. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. يا إخوة، أغض وأحصن أفعل تفضيل، يعني هو كان غاضا بصره فلما تزوج يصير أغض، كان محصنا فرجه فلما تزوج يصير أحصن. أما اللي بيطلق بصره ويجي بيقول لما تزوج أبقى أغض بصري، هذا جهل، لأنه إذا تزوج تفتحت عيناه على شهوات أخرى فيزداد إطلاقا لبصره. ينبغي ألا يتكل بعض الشباب على إن أنا لما أتزوج هبقى غض بصري، لا، غض بصرك ابتداء. ومنها من فوائد الزواج: وفيه ترويح النفس وإيناسها بمخالطة الزوجة. نعم، الزواج سنة ربانية، سنة كونية يا إخوة. قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، سنة ربانية. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه السنة الكونية، السنة الربانية، سنة ربنا في الخلق ان كل زوج يبقى له زوجة، يبقى معاه زوجة تؤنسه، ده الوضع الطبيعي. اللي مش كده يبقى شاذ، يبقى مش طبيعي، يبقى انسان مش طبيعي. لابد من زوجة تؤنس وحشته، كما قال الشيخ هنا: ترويح النفس وإيناسها بمخالطة الزوجة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أقر حنظلة لما أو وافقه على أن يداعب الزوجة، حتى لو حصل من مداعبة الزوجة بعض غفلة. لما قال نافق حنظلة: نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، ثم إذا خرجنا من عندك خالطنا الزوجات وعالجنا الضيعات، عافسنا الزوجات وعالجنا الضيعات ولعبنا الأولاد ونسينا كثيرا. قال: ساعة وساعة. فأقره على هذا، أن معافسة الزوجة فيه شيء من النسيان، ولكن من جملة المباح، في شيء من الغفلة ولكن من جملة المباح، من اللهو المباح. ومنها من فوائد الزواج أيضا تفريغ القلب عن تدبير المنزل والتكفل به. ومنها تفريغ القلب عن تدبير المنزل والتكفل به بشغل الطبخ والكنس والفرش وتنظيف الأواني وتهيئة أسباب العيش، فإن الإنسان يتعذر عليه أكثر ذلك مع الوحدة، ولو تكفل به لضاع أكثر أوقاته ولم يتفرغ للعلم والعمل. فالمرأة الصالحة عون على الدين بهذه الطريقة، إذ اختلال هذه الأسباب شواغل للقلب. العلماء يقولوا: من نظف ثوبه قل همه. نظافة الثوب، إن جلابيتك تبقى جميلة، قميصك يبقى جميل مغسول كويس. بعض الشباب كان لسه أمس بيقول لي: زوجاتك مهتمين جدا بجلابيتك، إيه المشكلة؟ يعني أنا أحب ذلك، إن الجلابية تبقى ناصعة البياض، طالما إنها بيضة تبقى إيه؟ بيضة، ولما تبقى خضرة تبقى خضرة، ولما تبقى سودة تبقى سودة. لكن هذا الاهتمام، يعني حتى الإمام الشافعي ذكر أنه زيادة في العقل، طيب الريح ونظافة الثوب. فتنظيف الثوب وكيه برضو نفس الشيء، الإنسان حين يدخل البيت فيجد البيت منسق ونظيف وجميل، هذا أيضا مما يشرح الصدر، سبحان الله العظيم. كنت أذكر، يعني هذه من باب التبسط معكم، أنني أعشق النظافة، أحب جدا أن كل شيء يبقى مرتب ونظيف جدا إلى أبعد حد. فالشاهد أن ولكن أبدا ما اشترطت هذا حين زواجي، يعني لما أجي أتزوج ما يخطرش في بالي أن أنا أقول إيه، هي الأخت نظيفة ولا مش نظيفة، تحب النظافة ولا بتحبش النظافة. ولكن سبحان الملك أن ترزق مدمنات لهذا الأمر. هذه هي مسألة توفيق الله في الزواج، الله وحده. يعني ما كان لك أن تتصور أنك أنت تكلم امرأة ستتزوجها في أنك تقول لها: أنا ما أحبش أشوف الولد ملابسه مش مظبوطة، لازم يبقى يغير في اليوم مرتين ثلاثة أربعة مش مشكلة، لكن يظل كل ما عيني طاعه عليه أجده نظيفا. ما ينفعش أن أنا أكلم بنت هتزوجها في هذه المسألة، لكن أن ترزقها هذا من فضل الله عليك. سبحانه وتعالى. نفس الشيء زي بقول كده، انا بقول ان هناك اشياء قد لا تتصورها بعد الزواج في الاشتراطات، ولكن ان افتقدتها قد تكون اشياء يسيرة تافهة تعكر حياتك. سبحان الله. الامام احمد لما تزوج ابنة عمه بعد سنة قالت يا ابن عمي هل انكرت شيئا؟ قال لا الا ان نعلك تصر. شوف اللي كان مضايقه ايه في سنة كاملة، ان الحذاء بتاعها لصوت بيزيق. طب ازاي تقول لواحدة ان انا ما بحبش يعني في صوتي يعكنني، سواء كان هذا الصوت بقى صوت نعلها او صوتها هي شخصيا. ازاي تشترط ان واحدة انك تقول انا اصلا ما بحبش كلام كتير، يعني ايه حب الكلام على القد، مش مهم، هتبقى منفر ما تشترطش. فلذلك انا بقول كتير للشباب قبل ما تتزوج يا ابني اوصل لدرجة انه يحبك ربنا عشان يوفقك، لانه اذا احببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله الى اخره. فلذلك انت محتاج ان ربنا يحبك عشان يوفقك، عشان تجيلك الزوجة اللي انت فعلا محتاجها، لانك ما عندكش تصور كامل، يعني تصور شامل لحياة انت بتختار على اساس امرأة. ولذلك انا بقول ضلال مبين ان شاب بيدور على وجه جميل، ان شكل الحواجب كذا وشكل العينين كذا وشكل الفم كذا، هذا جاهل، هذا يعني جاهل بقضية الزواج نفسها. الزواج يا ابني مش جسم المرأة ولا وجه المرأة ولا شعر المرأة، ده الزواج ده حياة، حياة كاملة. ممكن يبقى في هي فتنة في الجمال وبتكرهها من اعماقك. ليه؟ في حاجات تانية غير الجمال، غير الجسد، موضوع مختلف. الشاهد ان من فوائد الزواج تفريغ القلب عن تدبير المنزل. هتقعد انت بقى عشان ترتب البيت وتكنس وتنظف وتطبخ وتغسل وتكوي، وامك مش هتعيش لك طول العمر، ولمك هتطيق انها تعمل لك ده في مرحلة شبابك، احتياجاتك بتكسر. ومن فوائده ايضا مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام بحقوق الاهل والصبر على اخلاقهن. مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام بحقوق الاهل والصبر على اخلاقهن واحتمال الاذى منهن والسعي في اصلاحهن وارشادهن الى طريق الدين والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن والقيام بتربية الأولاد. وكل هذه أعمال عظيمة الفضل، فإنها رعاية وولاية، وفضل الرعاية عظيم. سبحان الله العظيم. لما الإمام أحمد سئل عن الزواج فقال من دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام. فقيل له بشر لم يتزوج، قال ايه الله، وقعنا في بنيات الطريق، لقد تزوج رسول الله. اقول لك انت الرسول اتجوز وانت تقول لي بش؟ قال لبكاء الطفل بين يدي والده يطلب طعاما يساوي كذا وكذا. يعني سبحان الله العظيم، ان الولد يبكي يقول لك عايز اكل وانت تتحرك تجيب له اكل، دي عند ربنا كبيرة جدا. ادخال السرور على مسلم، انك انت تدخل السرور على امرأة مسكينة منكسرة، هذا عمل عظيم جدا. زوجتك حتى اللقمة يضعها في فم زوجته له بها اجر، قضاء الوطر له اجر. لذلك قيام على تأديب الزوجة وتأديب الاولاد ورعايتهم وكفالتهم والسعي عليهم واصلاحهم، وهذا اجر عظيم جدا. عشان بعض الناس سبحان الله العظيم كان يقول يعني انت مشاغل انك انت تقعد تكلم زوجة وتعمل اولاد، لا مش هذه المشاغل عبادة قربة تتقرب بها الى الله. مش مشاغل عن الله يعني، فإنها رعاية وولاية، وفضل الرعاية عظيم. وإنما يحترز منها من يخاف من القصور عن القيام بحقها. ولكن مقاساة الأهل والولد بمنزلة الجهاد في سبيل الله، يا كبيرة أوي دي، سبحان الله. في أفراد مسلم الدليل أهو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة يعني عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الذي أنفقته على أهلك. حديث صحيح مسلم، سبحان الله العظيم. يبقى فعلا الإنفاق على الأولاد ورعاية الأولاد وتربية الزوجة وتأديب الأولاد وكل هذا وإصلاح الأولاد نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. قال الشيخ: فصل في آفات النكاح. قال: وفي النكاح آفات. بعد ما ذكرنا فضائل النكاح لابد ان احنا نذكر ايه آفات النكاح لتنضبط المسألة. اقواها العجز عن طلب الحلال، فان ذلك يصعب فربما امتدت يد المتزوج الى ما ليس له، انه يضطر بقى انه يضيع دينه من اجل الانفاق على الاولاد. هو ده الغلط الحقيقي، ان الانسان يضيع دينه عشان ينفق على العيال. هو ده الغلط، العجز عن طلب الحلال. الثانية: القصور عن القيام بحقوق النساء والصبر على اخلاقهن واذاهن، وفي ذلك خطر، لان الرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. يا جماعة هي مش لعبة، يعني بعض الشباب بيتزوج ومفكر انه حب، يعني هيعيش مع مراته بقى ايه الرومانسية لا، دي مسؤولية. اوعى تفكر انها تفضل رايقة كده على طول زي ايام الخطوبة، لا، ده في نكد وفي مشاكل وفي هموم وفي يعني ضوابط في التعامل مع اهلها، في التعامل مع اقاربها، في التعامل مع جيرانها، في التعامل مع ضيوفك، في التعامل، كل دي هتعمل مشاكل، في مشاكل في حاجاتها، احتياجاتها، عايزة لبس وعايزة تاكل وتشرب وعايزة ادوات زينة لها، عايزة ذهب وعايزة 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 وعايزة. الكلام ده محتاج كله معالجة، مش ما قضية لا ولا لا، ده محتاج انه يعالج لكي تستطيع ان تعيش حياة هادئة. انا كثيرا ما اقول احنا محتاجين بيت هادئ يعين على طاعة الله، مش بيت كله مشاكل يشتت القلب يضيع الهم. الثالثة: أن يكون الأهل والولد يشغلونه عن ذكر الله عز وجل، فينقضي ليله ونهاره بالتمتع بذلك، فلا يتفرغ القلب للفكر في الآخرة والعمل لها. هذه مشكلة كبيرة، دي أكبر من كل اللي فات. قال سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة الزوجة والأولاد دول فتنة، و الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الولد مجبنة مبخلة مهلكة. الولد يخلي الانسان جبان، ليه؟ العيال دول من اللي هيربيهم، من اللي هيقوم عليهم، فيجبن مبخلة، ان كل ما يجي ينفق كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعول، عايز اصرف على العيال دي، قال لهم مطالب ولهم مصاريف. لذلك قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هو ده الاخطر، انك تنشغل بهم عن الله، تنشغل بملاعبة الاولاد ومداعبة الزوجة. والزوجات احيانا بيبقى لهم مطالب عجيبة عجيبة، يعني سبحان الله العظيم، زوجة يقول لك انا هفضل قاعدة كده، فسحني، اخرج معايا، كلمني، وكلني، ضحكني. الرسول كان بيعمل صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، وكأن النساء لم يحفظن من حال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان ده النبي سابق عائشة، انت سبقتني كم مرة. هو ده اللي هم حافظينه، هو ده اللي هم عايزينه. فهذه مشغلة وحدها، اقناع الزوجة بضوابط حياتك من أجل إقامة دينك مستحيل، لأنك بتتعامل مع ناقصات عقل ودين، هي دي المأساة. فلذلك ينبغي أن نحترز من هذا بجانبين، الأول عند الاختيار فاظفر بذات الدين، وبنت الأصول اللي لها مرجع كبير يترد عليه ويعرف يوقفها عند حدها، والأمر الثاني أن يكون الرجل حاسما في مواضع، وإلا هيضيع دينه. فهذه مجامع الآفات والفوائد. فالحكم على شخص واحد بأن الأفضل له النكاح أو العزوبة مطلقا مصروف على الإحاطة بمجامع هذه الأمور. يبقى الأفضل واحد يتجوز ولا ما يتجوز؟ لا، الأفضل أنه يتجوز مطلقا، الأفضل أن يتزوج مطلقا، بل ينبغي للمريد أن يعرض نفسه على هذه الأحوال، فإن انتفت عنه الآفات واجتمعت له الفوائد بأن كان له مال حلال وحسن خلق وهو مع ذلك شاب يحتاج إلى تسكين الشهوة ومنفرد يحتاج إلى تدبير المنزل، فلا شك أن النكاح أفضل. وإن انتفت هذه الفوائد واجتمعت الآفات فتركه أفضل، وهذا في حق من لم يحتج إلى النكاح، فإن احتاج إليه فإنه يلزمه، إن احتاج إليه فإنه يلزمه. سندخل في فصل في طيب العشرة إزاي بقى نعيش، ولعلي أسرد لكم نصائح كنت جمعتها، 20 نصيحة للزوج و20 نصيحة للزوجة لإقامة البيت المسلم، تأتي معنا في اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.